الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في بيان الفرق بين عليكم السلام بين بعثك طاعة من صبرة وبين بعثك صبرة ما عدا طاعة. من التفت الفرق، يعني واحدة يكون المبيع فيها هو البعض من الصبرة، وواحدة يكون المبيع فيها هو تمام الصبرة باستثناء طاعة، حيث إنه في الأول بعتك صاعا من صبرة حملوه الفقهاء وكذا الروايات على أي شيء؟ على بيع الكل في المعين. فلو تلف وبقي صاع واحد فيجب تسليمه إلى المشتري، ولا يشارك المشتري البائع في نسبة التلف. هذا إذا كان بعتك صاعا من صبر. أما لو قال بعتك صبرة باستثناء صاعين، ففي هذه الصورة المشهور بين الفقهاء بماذا حكموا؟ أنه يحمل هذا الصاع المستثنى على الإشاعة، فيشارك المشتري ماذا؟ البائع في نسبة التلف. وكنا في مقام ماذا؟ التفريق بين هاتين الصورتين. ما هو الفرق بين في الدرس السابق؟ الفرق الأخير هو ما ذكره صاحب مفتاح الكرامة رحمة الله عليه، وكان ناقشنا مناقشة إجمالية، الآن هناك مناقشة تفصيلية للمصنف ترتبط بقول صاحب مفتاح الكرامة أنه في مورد الاستثناء التلف كان بعد القبض. إذا تتذكرون في ما نحن فيه قال التلف قبل القبض، في مورد الاستثناء قال التلف بعد القبض. هذه المناقشة الثانية للمصنف ترتبط بهذه الجملة. ما معنى قولك إن التلف في مورد الاستثناء بعد القبض؟ لا يخفى، إما أن يكون المراد من ذلك أنه بعد قبض المشتري، وإما أن يكون المراد بعد قبض البائع. ما عندنا شق ثالث. فإذا تقول التلف في مورد الاستثناء حصل بعد القبض، بعد قبض من؟ إما بعد قبض المشتري وإما بعد قبض البائع. فإذا يوجد في المسألة شقان. أما الشق الأول وهو قبض المشتري، كيف قبض المشتري؟ تفت نبحث في أي شيء؟ بعتك عليكم السلام صبرة باستثناء صاع، كيف قبض المشتري؟ قبض المشتري لحقه في ضمن قبضه لأي شيء؟ للجميع. يعني أنا أعطيتك، أنا البائع أعطيتك تمام الصبرة. إذن إما أن يكون مقصود صاحب مفتاح الكرامة من بعد القبض، يعني بعد قبض المشتري لحقه في ضمن قبضه للجميع، هذا هو الاحتمال الأول. إذا كان هذا هو مقصود صاحب مفتاح الكرامة، قبض المشتري، تعال نرى بأي شيء ينفع. يعني حتى نغوص في عمق المطلب نضع النقاط على الحروف. الآن دعك من هذا البيع، لو بعتك هذا الكتاب وقبضته ثم تلف الكتاب في يدك، من كيس من؟ من كيس المشتري. واضح أنه من كيس المشتري، المسألة لا يوجد فيها خلاف، متفق عليه. القبض في هذا المثال الذي نذكره، أنت قبضت ماذا؟ جميع الصبر. قبض المشتري ماذا ينفعنا؟ ينفعنا أن نقول أن حق المشتري لو تلف بعد قبضه لا يضمنه البائع، لا يضمنه البائع، وهذا الكلام سليم، لكن هذا ليس هو محل بحث، ليس هذا هو محل البحث، هذا الكلام متين. فقبض المشتري في أي شيء ينفع؟ ينفع قبض المشتري لإسقاط الضمان عن من؟ عن البائع لو تلف حق المشتري، هذا الكلام سليم، لكنه ليس هو محل نزاع، لأن المدعى في مورد الاستثناء ماذا؟ في مورد الاستثناء ما هو المدعى؟ أن المشتري يشارك البائع في أي شيء؟ في الضمان. المشتري يشارك البائع في الضمان ويكون التالف على الشياع بينهما، هذا هو المدعي. قبض المشتري يؤدي إلى سقوط ضمان البائع بالنسبة لحق، بالنسبة لحق من؟ بالنسبة لحق المشتري، لأن المشتري قبض حقه، ولكن هذا ليس هو محل كلام، وإنما محل الكلام في الفرق. شوف نسبة، نسبة المشتري في بيع صاع من صبرة كنسبة البائع في بيع صبرة باستثناء صاع. أنت تقول في بيع صاع من صبرة لماذا لم نضمن المشتري؟ لماذا لم نشرك المشتري؟ لأنه قبل القبض. في بيع صبرة باستثناء صاع لماذا شركنا من؟ البائع. في هذا الجزء التالف لماذا شركنا البائع؟ لأنه بعد القبض. هذه هنا السؤال، هنا هنا محل البحث، أنه ما هو الفرق؟ خب قبض المشتري ماذا ينفع؟ ينفع في عدم تضمين البائع إذا تلف حق المشتري، أما لا ينفع لأجل التشريك، فأنت في الحقيقة لم تبين الفرق بعد. نحن كلامنا لماذا في الصورة الأولى المشتري لم يشارك في الضمان، بينما في الصورة الثانية البائع شارك في الضمان، وقبض المشتري الذي جعلته هو الفارق، الذي جعلته هو الفارق، هذا غاية ما ينفع؟ ينفع في أي شيء؟ في عدم تضمين البائع بلحاظ حق المشتري، أما تشريك البائع بلحاظ الجزء الآخر لا يدل على ذلك. ومن هذه الجهة لا فرق بينهما، في الصورة الأولى المشتري حقه ليس بيده، ليش؟ لا قبل القبض. وفي الصورة الثانية البائع حقه ليس بيده، ليش؟ لأن المفروض أن أعطى تمام الصبرة لمن؟ لمن؟ للمشتري. فإذا لا فرق بينهم، فلماذا في الصورة الأولى لم نشرك المشتري في الضمان وفي الصورة الثانية شركنا؟ إذا أنت لم تحل هذا كله إذا أردنا الاحتمال الأول أن يكون المقصود صاحب المفتاح من أنه في الصورة الثانية يوجد قبض، أن يكون المقصود عليكم السلام قبض من؟ قبض المشتري.
لاحظنا طيبيه الأمانة، ما ينفع
لاحظنا ماذا؟
أي الأمانة، هو ذكر صاحب المفتاح الكرامة
نعم
أنه وجعل الباقي أمانة في يده، والأمين لا يؤمن ما على المفتاح، لا عنده زاد
مع أنه شركوه؟
لا شركوه بأي شيء، شركوه هذا صاع موجود تلف من جميع الأموال، تلفت جميع الأموال بقي صاع، فهذا الصاع إما أن نعطيه للبائع اعتبار هذا ماله أمانة عند المشتري، بما أنه لم يعين من الصاع من الصبر أي صاع هو، فلعله بقي
هذا الكلام نفسه موجود في الصورة الأولى أيضا لم يعين. الصورة الأولى لم يعلم،
لم يسلم
فليكن الآن نسبة البائع في البيع الثاني يوازي المشتري، كما أن البائع هنا لا يوجد شيء في يده، المشتري هناك لا يوجد شيء في يده، هناك لم نضمن المشتري، هنا ضمننا البائع، الكلام في تضمين البائع ليس في تضمين المشتري، كلام لماذا ضمنت البائع ليس في تضمين المشتري،
لأن هذا أمانة هناك مشتري
خب، فإذا فهذا أمانة ولم يقبضها فأعطيه بأجمعها
كيف
أعطيه؟ وفي الصورة الأولى غير معينة السلام
كيس الباء عندنا قاعدة شمال قاعدة
خاصة قاعدة
الضمان من كيس الباء،
الضمان من كيس الباء هذه في الصورة الأولى هي الأصل، كلامنا في الصورة الثانية لماذا خالفت الأصل، في كليهما لا يوجد قط، فإذا عليكم السلام من هذه الناحية لا يوجد فرق، وإن كان مقصود صاحب مفتاح الكرامة من القبض قبض البائع لا قبض المشتري، يعني الاحتمال الثاني، حينئذ في الصورة الثانية كيف قبض البائع؟ التفت في الصورة الثانية ما هي؟ بعتك صبرة باستثناء صاع وأعطيتك الصبرة بتمامها، كيف قبض البائع؟ يكون المقصود من قبض البائع أنه بعد العقد حقه أين كان؟ حق البائع أين كان؟ في يده، حق البائع كان وين؟ بيدي، لأن قلت لك أنا بعتك هذه الصبرة باستثناء صاع، وعند البيع هذه الصبرة بيد من كانت؟ بيد البائع، فحصل القبض. إذن الاحتمال الثاني أن يكون مراد صاحب مفتاح الكرامة من أن في الصورة الثانية كان التلف بعد القبض، يعني بعد قبض البائع، بمعنى أن كان حقه بيده ثم هو باختياره سلمه إلى المشتري ثم حصل التلف، فالتلف متى كان؟ بعد قبض البائع، هذا هو الاحتمال الثاني. فإذا الفارق بين الصورتين أنه في الصورة الأولى المشتري لم يقبض، في الصورة الثانية البائع قبض، فلأجل ذلك اختلفت الفتوى في الصورة الأولى عن الفتوى في الصورة الثانية. إذن هذا هو الاحتمال الثاني في تفسير كلام صاحب ماذا؟ مفتاح الكرامة. طب هل هذا الفارق ينفع في حل المشكلة؟ تعال نقول بما أن التلف في الصورة الثانية حصل بعد قبض البائع، فحينئذ يشترك البائع والمشتري في أي شيء؟ في الجميع، لأن يعني كان تمام الصبرة بيد من؟ بيد البائع، تمام الصبرة حق للمشتري وصاع حق لمن؟ للبائع. فيشتركان في أي شيء؟ يشتركان في الجميع، لأن البائع كان قابضا للجميع. الذي الجميع الذي في ضمنه يوجد حق من؟ حق البائع وحق المشتري. فصار هذا الجميع شركة بين البائع وبين من؟ وبين المشتري. وعندما أعطيت تمام الصبرة لمن؟ للمشتري. هذا الإعطاء يتضمن أمرين: الأمر الأول الاستيفاء، والأمر الثاني الاستئمان. الاستيفاء بلحاظ أي شيء؟ بلحاظ حق المشتري، استوفى حقه بأخذه للجميع، استوفى حقه. الاستئمان بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الصاع الذي للبائع، فيكون بيد المشتري ماذا؟ أمر. واضح الترتيب البحث؟ إذا في الابتداء البائع كان قابضا لحقه، فكان الموجود عند البائع مشتركا بين البائع وبين المشتري. ثم عندما أعطي التمام للمشتري حصل استيفاء واستئمان، ثم بعد ذلك حصل ماذا؟ التلف. ماذا ينتج هذا؟ حينئذ التفت جيدا هذه النقطة الأساسية، إذا أردنا أن نشبه الصورة الثانية بالصورة الأولى، التفت أين نشبه حتى يتضح البحث بشكل دقيق. إذا أردنا أن نشبه الصورة الثانية بالصورة الأولى، التفت جيدا ما هي الصورة الأولى؟ بعتك صاعا من صبر. الصورة الثانية بعتك صبرة باستثناء صاع. الآن كنا نتكلم عن الصورة الأولى، شوف الخطوات التي اتبعناها في الصورة الأولى. الجميع بيد من؟ البائع. فحصلت الشركة. الخطوة الثانية أخذ المشتري الجميع ماذا؟ استيفاء وماذا؟ واستئمانا. ثم بعد ذلك حصلت الآن هذه هي الصورة الثانية، هذا ما حصل في الصورة الثانية. إذا أردنا أن نشبهه بالصورة الأولى، الصورة الأولى ماذا كنا نقول؟ التلف متى حصل؟ التلف حصل وتمام الصبرة بيد من؟ بيد البائع. حينئذ هذه الصورة لا تشبه تلك الصورة، لا تشبه تلك الصورة، لم يحصل فيها استيفاء ولم يحصل فيها استئمان. إذا أردنا أن نشبه هذه الصورة الثانية بالصورة الأولى، ينبغي أن نقول باع صاعا من صبر، ثم أقبض الجميع لمن؟ لمن؟ للمشتري، يعني أعطى تمام السبرة لمن؟ للمشتري. ثم تلف الجميع وبقي صاع وهو في يد من؟ وهو في يد المشتري، حتى تشبه الصورة الأولى الصورة الثانية فيكون حكمهما واحد، لكن الصورة الثانية لم تشبه الصورة الأولى، لأن الصورة الأولى كان قبل القبض، الصورة الثانية كان بعد القبض. هذا هو الاحتمال الثاني الذي ذكره مصنف لتوجيه كلام ماذا؟ صاحب مفتاح الكرامة. إذن الاحتمال الأول قلنا باطل لا ينتج نتيجة، أما الاحتمال الثاني بهذا التصوير الذي صورناه. فالمصنف رحمة الله عليه يشكل عليه أول أنه حاصل الإشكال أن هذا البيان أيضا لم يجبنا عن أصل المشكلة، تبقى المشكلة على حالها، وهي أنه لماذا في بعتك صاعا من صبرة لم نضمن المشتري، مع أن المشتري قبض أم لم يقبض؟ قبض، وضمننا البائع في الصورة الثانية، شركناه في الضمان، مع أن البائع وإن كان الصاع في الابتداء بيده، لكن المفروض أنه سلمه لمن؟ للمشتري. فمن هذه الناحية لا فرق بينهما، لماذا في المورد الثاني هناك اشتراك وفي المورد الأول لا يوجد اشتراك؟ هذا هو الإشكال، أنه بالنتيجة هذا لا يحل لنا المشكلة. عندما تلفت العين، كما أن المشتري حقه لم يكن بيده في الصورة الأولى، عندما تلفت العين في الصورة الثانية حق البائع أين كان؟ بيد المشتري، لم يكن بيد البائع، فلا فرق من هذه الناحية. إذن هذه كلها العملية لم تحل لنا، لم تفسر لنا هذا الفرق، فيبقى الإشكال على حاله، أن الصورة الأولى مع الصورة الثانية يشتركان في أن كل واحد من البائع والمشتري، المشتري في الصورة الأولى والبائع في الصورة الثانية، حقه عند التلف لم يكن بيده، فلماذا ضمننا الأول ولم نضمن شركنا الثاني في الضمان ولم نشرك الأول؟ هذا هو الإشكال الأول نصنف على هذا البيان. الإشكال الثاني أنه التفت الذي يزيد المشكلة اتساعا وتعمقا، أن المبيع في الأول ما هو؟ جزئي أو كلي؟
كلي.
المستثنى ما هو في الثاني؟
كلي.
اشتركان في هذه الكلية، فإن كان صاعاً ظاهرة في الشياع فيجب أن تكون ظاهرة في الشياع في كليهما، إن كانت ظاهرة في الكل في المعين يجب أن تكون ظاهرة في الكل في المعين في كليهما، لا فرق بينهم، فلماذا فصلنا بين الصورتين؟ فحينئذ يبقى على حاله. نرجع إلى العبارة مرة، يقول إن أريد، ستعال شوف حل المصنف، مصنف النتيجة النهائية بعد قليل تقول لا أعرف، فأنا لا أعرف ما هو الفرق بينهما. نعم، يقول إن أريد من كون التلف في مسألة الاستثناء بعد القبض، ما مقصودك بعد القبض؟ بعد قبض من؟ يوجد قلنا كم احتمال؟ احتمالان. احتمال الأول أنه بعد قبض المشتري، يعني بعد قبض المشتري لحقه ولو في ضمن قبضه للجميع، ففيه أن قبض المشتري موجب لخروج البائع عن ضمان ما يتلف من مال المشتري، ولا كلام فيه ولا إشكال. ليش؟ لأن هذا الصحيح. الآن لو بعتك كتاب وأنت قبضت الكتاب وتلف الكتاب في يدك، من الذي يضمن؟ البائع يضمن؟ لا يضمن. فقبض المشتري غاية ما ينتج لنا أن البائع لا يضمن حق المشتري، ولكن لا ينتج لنا أن البائع يشارك المشتري في ضمان المستثنى. قبض المشتري نتيجته الفقهية عدم تضمين البائع، وليس نتيجته الفقهية تشريك البائع في ضمان المستثنى، فإذن لا ينفع. وإنما الإشكال في الفرق بين المشتري في مسألة الصاع والبائع في مسألة الاستثناء، حيث إن كل منهما يستحق مقدارا من المجموع لم يقبضه مستحقه. في الصورة الأولى المشتري لم يقبض الصاع، وفي الصورة الثانية البائع لم يقبض الصاع المستثنى. فكيف يحسب نقص التالف على أحدهما دون الآخر مع اشتراكهما في عدم قبض حقه الكلي؟ هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني، وإن أريد من كون التلف بعد القبض، حتى أقدرك العبارة تصير واضحة، وإن أريد بالقبض في قوله التلف بعد القبض، إن أريد قبض البائع، هو ما ذكر قبض البائع لكن هذا المقصود، ويكون قبضه له عبارة عن كونه وين؟ في يده بعد العقد. فحينئذ ماذا يقول؟ أن الكل الذي يستحقه البائع، ما هو الكل الذي يستحقه البائع؟ المستثنى. قد كان في يده بعد العقد فحصل الاشتراك، فإذا دفع الكل إلى المشتري فقد دفع له مالا مشتركا، فهو نظير ما إذا دفع البائع مجموع الصبر إلى المشتري في الصورة الأولى، يعني حتى تصبح فالاشتراك كان قبل القبض، الاشتراك كان قبل القبض، قبض من؟ قبل قبض المشتري في مسألة الاستثناء. متى حصل الاشتراك؟ حصل الاشتراك بعد البيع. ليش؟ لأن تمام الصبرة كانت بيد من؟ بيد البائع، فالاشتراك حصل قبل قبض المشتري، بينما في 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 الصورة الأولى لم يحصل اشتراك، وإنما ماذا؟ حتى يحصل اشتراك في الصورة الأولى يجب أن يعطي البائع للمشتري تمام الصبرة، حينئذ يحصل اشتراك، لكن هذا لم يحصل في الصورة الأولى. ففيه أن الإشكال يبقى، أن الإشكال بحاله، إذ يبقى سؤال الفرق بين قوله بعتك صاعا من هذه الصبرة وبين قوله بعتك هذه الصبرة أو هذه الثمرة إلا صاعا منها، وما الموجب للاشتراك في الثاني دون الأول مع كوني، شوف أنه صاع في كليهما كلي، هذا الكل إما نحمله على الكل المشاع أو الكل في المعين، أما أن تحمل أحدهما على الكل المشاع والآخر كل في المعين، لماذا؟ يبقى السؤال. مع كون مقتضى الكل عدم تعين فرد منه أو جزء منه لمالكه إلا بعد إقباض مالك الكل الذي هو المشتري. مالك الكل من هو في الصورة الثانية؟ هو المشتري في مسألة الاستثناء، فإن كون الكل بيد البائع المالك للكل هذا لوحده لا يوجب الاشتراك، ما دام ماذا؟ المشتري لم يقبض شيئا. فإذا الاشتراك متى يحصل؟ بعد القبض، بعد قبض المشتري. نرجع إلى الصورة الأولى، إلى الاحتمال الأول في كلام صاحب المفتاح، فيرد عليه ما أوردناه على الاحتمال الأول. هذا التفت جيدا لهذه العبارة الآتية، هذا كله كان إشكال على صاحب مفتاح الكرامة بحسب ماذا؟ بحسب مقتضى القاعدة. مقتضى القاعدة إما أن نشركهما مع أن نشركهما معا أو لا نشرك في كلا الصورتين. الآن يتكلم مع قطع النظر عن القاعدة ما هو مقتضى كلام الأصحاب في هذا الفقرة، يتكلم مع صاحب مفتاح الكرامة فيما هو مقتضى كلام الأصحاب. لذا يقول مع أنه أنت قلت متى حصلت الشركة في الصورة الثانية، متى حصلت الشركة؟ قبل قبض المشتري. يقول مع أنه لم يعلم من الأصحاب في مسألة الاستثناء الحكم بعد العقد بالاشتراك، يعني هذا الدعوة الاشتراك لم يفهم من كلام أصحاب، لأنه إذا تدري إذا كان في اشتراك ماذا يترتب على ذلك؟ لو كان في اشتراك بعد العقد وقبل التسليم، بما أن الشركة كل حصة فيها غير معينة، يعني لا نعرف أن هذا الصاع هو للمشتري أو للبائع، بل الشركة تكون في الجميع، صحيح؟ هل يجوز لأحد الشريكين أن يتصرف بدون إذن شريكه؟ لا يجوز. لو كان في شركة قلنا نحكم بعدم الجواز. لذا يقول لم يعلم هذه الفتوى من الأصحاب، ولم يعلم عدم جواز تصرف المشتري إلا بإذن البائع، بل يفهم منهم العكس. شوف الآن العبارة الآتية كما يشعر به، يشعر بماذا؟ يشعر بعدم الاشتراك. كما يشعر بعدم الاشتراك فتوى جماعة منهم الشهيدان والمحقق الثاني بأنه لو فرط المشتري وجب أداء المستثنى من الباقي. اتفق جيدا لهذه الفتوى كيف تشعر بعدم الاشتراك. الأصحاب أناطوا وجوب أداء المشتري المستثنى. المستثنى ما هو في الصورة الثانية؟ الصاحب. وجوب أداء المشتري للمستثنى من الباقي لو تلف، أناطوا هذا الحكم، أناطوا الضمان بأي شيء؟ بتفريط المشتري. لذا قالوا لو فرط المشتري. إذن سبب الضمان ماذا كان؟ التفريط. لو كان الجميع بيد البائع شركة، لو تصرف به المشتري مع تفريط أو بدون تفريط يجب أن يضمن، إذ لا يجوز التصرف في مال الشركة بدون إذن. كان يجب أن ينيط الحكم بعدم الإذن لا بالتفريط. ملتفت لكيفية الإشعار، طبعا دليل 100% لا يكون، لكن فيه إشعار. لو كانت تمام الصبر الشركة كان يجب أن نقول إذا تصرف المشتري بدون الإذن يضمن، لا أن نقول إذا تصرف المشتري مع التفريط. فهذا يشعر أنه لا يوجد شركة، أن الأصحاب لا يؤمنون بالشركة. واضح هذا الكلام؟ إذن هذا الإشكال آخر على صاحب مفتاح الكرامة، لكن لا بلحاظ القواعد بل بلحاظ فتوى أصحاب. صار واضح البحث؟ صار. للاحتمال الأول من الاحتمالين ممكن أن يكون مقصوده هو الاحتمال الأول، لكن يرد عليه حينئذ ما أورده على الاحتمال الأول. وبلان تصل النوبة إلى رأي مصنف رحمة الله عليه، ما هو رأيك أيها المصنف؟ اتفق جيدا. يقول في الصورة الثانية التي سميناها صورة الاستثناء، في صورة الاستثناء التي أفتى بها المشهور بأي شيء؟ بأن التالف يشتركان، بأنهما يشتركان في التلف. في هذه الصورة طارة نبحث على احتمال عدم الإشاعة عند البيع، وأخرى نبحث بناء على احتمال الإشاعة عند البيع. شوف، عندما قال بعتك صبرة إلا صاعا، يحتمل احتمالات. احتمال الأول أنه هذا البيع لم يقصد به الشياع. احتمال الثاني قصد به الشياع. إذن نتكلم على كلا هذين الاحتمالين. يعني قبل التلف لا يوجد إشاعة، إنما الإشاعة حصلت متى؟ بعد التلف. هذا الاحتمال الأول. احتمال الثاني لا، أن يكون من أول الأمر القصد إلى الإشاعة، نظير ما ذكرناه سابقا، بعتك عبدا من عبدين، يعني بعتك النصف المشاع. واضح؟ فهنا يوجد احتمالان، أن يكون من أول الأمر لا يوجد قصد إلى الإشاعة. احتمال الثاني أن يكون لا، من أول الأمر يوجد قصد إلى الإشاعة. بناء على الاحتمال الأول، بناء على احتمال الأول، حينئذ يقول المصنف تشترك المسألة الأولى مع المسألة الثانية، يشتركان في ما بينهما. وين؟ في أي مرحلة؟ بعد التلف أو قبل التلف؟ قبل التلف. حينئذ لا فرق بين بعتك صاعا من صبرة وبين بعتك صبرة إلا صاعا. ليش؟ لأن بنينا على الاحتمال الأول. ما هو الاحتمال الأول؟ أن لا يقصد الإشاعة. فإذا كلاهما بيع كل فل معين، هذا كله قبل مرحلة التلف. إذن المسألة الأولى مع المسألة الثانية لا فرق بينهم. إذا بنينا على الاحتمال الأول، إذن الفرق أين؟ الفرق حصل بعد التلف. بعد التلف في المسألة الأولى لم نشرك، لم نضمن المشتري، وفي المسألة الثانية ضمننا البائع على نحو الشرك. إذن في ابتداء البيع لم يكن هناك فرق بين المسألتين، وإنما عرضت الإشاعة في المسألة الثانية. متى؟ متى عرضت؟ بعد التلف. فالاختلاف إذن بين المسألة الأولى والمسألة الثانية اختلاف في الثمرة، أنه المسألة الأولى ترتب عليها عدم تضمين المشتري أو عدم تشريك المشتري في الضمان، والمسألة الثانية ترتب عليها تشريك البائع في الضمان. فماهيتان كلا المسألتين واحدة، وإنما الفارق بينهما في الثمر. حينئذ إذا كان الفارق بالثمرة لا بد أن يرجع إلى ظهور الكلام، أنه مرة يكون المبيع هو الصاع، ومرة يكون غير المبيع هو الصاع. فلأجل ذلك حصل الفارق في النتيجة، حصل الفارق في النتيجة. أما لماذا؟ يقول لا أعرف، يعني ولم يأتي بشيء جديد، لا أعرف. الشيخ العنطاري عندما يقول لا أعرف، بل هذا كله على الاحتمال الأول. يقول ويمكن أن يقال إن بناء المشهور في مسألة استثناء الأرطال إن كان على عدم الإشاعة قبل التلف واختصاص الاشتراك بالتالف دون الموجود كما ينبئ عنه فتوى جماعة من الأصحاب بأنه لو كان تلف البعض بتفريط المشتري، هذه العبارة اللي قلناها، الفتوى اللي قلناها قبل قليل، كان حصة البائع في الباقي، فإذا الإشاعة حصلت بعد التلف. ويؤيده استمرار السيرة في صورة استثناء أرطال معلومة من الثمرة على استقلال المشتري في التصرف وعدم المعاملة مع البائع معاملة الشركاء. الآن عندما أقول بعتك صبر باستثناء صاع، سيرة العقلاء والناس قائمة على أن المشتري يتصرف، فلو كان عند البيع في شركة لا يجوز له أن يتصرف. إذن قبل التلف لا يوجد فرق بين المسألتين، كلاهما لا يوجد فيه إشاعة، وإنما بيع كلي فيه معين. فالمسألتان إذا كان الأمر كذلك فالمسألتان مشتركتان في التنزيل على الكل. إذن الفارق بينهما أين؟ في الثمرة التي بعد التلف، ولا فرق بينهما إلا في بعض ثمرات التنزيل على الكل، وهو حساب التالف عليهما وعدم حسابه. ففي الصورة الأولى لم نحسب التالف عليهما، في الصورة الثانية حسبنا التالف عليهما، إذن الفارق في الثمرة. خب ما هو رأيك؟ يقول ولا يحضرني وجه واضح لهذا الفرق، لا أعرف. خب في النتيجة ليس عيبك أن يقول لا أعرف، إلا يعني لا تتوقع أنت أن يعني المجتهد لابد أنه كل شيء يعرفه، لا أعرف. إلا دعوة، هذه مجرد دعوة أن المتبادر من الكل المستثنى هو الكل الشائع فيما يسلم للمشتري لا مطلق الموجود وقت المبيع. شوف في قولك وين الكل المستثنى، في الأولى أو الثانية؟ ثانية. بعتك صبرة إلا صاعا، هذا الكل المستثنى. يقول قد يدعى أنه ظاهر في أي كل، في الكل الشائع، ليش يعني بعتك صاعا من صبرة وبعتك صبرة إلا صاعا، شنو الفرق بينهم؟ هذا مجرد دعوة. إلا دعوة أن المتبادر من الكل المستثنى هو الكل الشائع فيما يسلم للمشتري لا مطلق الموجود وقت البيع، مطلق الموجود وقت البيع ما كان قد تلف شيء. فالكل المستثنى أي كل هو الكل الذي يكون شائعا فيما يبقى عند المشتري، هذا هو المستثنى. فإذا بقي عند المشتري تمام الصبرة فيأخذ صاعا ويشاركه في الجميع، وإن كان الباقي عند المشتري صاع واحد، وإن كان الباقي صاعا واحدا، فحينئذ أيضا على نحو الشركة. لذا يقول دعوة أن المتبادر من الكل المستثنى وقولنا إلا صاعا هو الكل الشائع فيما يسلم للمشتري لا مطلق الموجود وقت البيع، هذا كله في الاحتمال ماذا؟ الأول، يعني أن يكون في الابتداء لا يوجد فرق بينهما، لم يقصد الإشاعة في كلا الصورتين، وإنما الإشاعة حصلت متى؟ بعد التلف. وإن كان بناؤهم على الإشاعة من أول الأمر، يعني في الصورة الأولى من أول الأمر البناء على ماذا؟ على الإشاعة أو الكلي في المعين؟ في الصورة الأولى الكلي في المعين. في الصورة الثانية بناؤهم من أول الأمر على الإشاعة، يعني مثل بعتك عبدا من عبدين، يعني بعتك النصف. استفدنا؟ من أول الأمر هكذا. يقول شوف الفرق حتى نبين حينئذ الفرق. هنا إلا صاعد، إلا جاتك صبرة إلا صبرة، يعني ما بعدك شيء. كيف جيدة هذه صاع كل، وهذه الصبرة صبرة معينة، هذه الصبرة. لكن باعتبار أن المبيع ليس تمام الصبرة، المبيع هو ما عدا الصاع، ما عدا الصاع كلي أو جزئي. فإذا كل من المبيع والمستثنى في البيع الثاني ملحوظ بعنوان كل. كل من المبيع والمستثنى ملحوظ بعنوانه الكل. هذا في البيع ماذا؟ في البيع الثاني. أما في البيع الأول بعتك صاعا من صبر، أين الكل؟ صاع. أما من صبرتين، الصبرة خارجية مشخصة ولم يقع عليها البيع حتى ماذا؟ نجعل المبيع عنوان كل. البيع وقع على ماذا؟ على الصاع، صاع من هذه الصبرة. فإذا يكون الفارق بين المسألتين إنه في المسألة الثانية كل من المبيع والمستثنى ماذا؟ كل، بينما في المسألة الأولى المستثنى المبيع ماذا؟ كليا. أما الصبرة التي هي لمن الصبرة؟ للبائع، ليست ملحوظة على وجه كلية، بينما المبيع والمستثنى في الصورة الثانية قد لوحظ فيه على وجه الكلية. يقول وإن كان بناؤهم على الإشاعة من أول أمر، من أول الأمر أمكن أن يكون الوجه في ذلك. طبعا صنف حتى بعد قليل سوف يقول لا أعرف، حتى بعد قليل سوف يقول لا أعرف، يعني لما فليكن لماذا هكذا؟ بتعبير المصنف يبقى الإشكال على حاله. يقول وإن كان بناؤهم على الإشاعة من أول الأمر أمكن أن يكون الوجه في ذلك أن المستثنى كما يكون ظاهرا في الكل. المستثنى ما هو المستثنى؟ بعض. كذلك يكون عنوان المستثنى الذي انتقل إلى المشتري، شوف الذي انتقل إلى المشتري، لا أصل الصبرة، ولا أصل الصبرة كلي أو جزئي، جزئي معينة. اتفقنا؟ المستثنى منه الذي انتقل إلى المشتري. يعني لنفترض الصبرة عبارة عن خمسة أصباح، يعني المبيع كم؟ أربعة. أربعة كلية أو جزئية؟ كلية. تصدق على الأربعة الأولى في الصبرة، على الأربعة المتوسطة، على الأربعة الأخيرة، ويصدق على كثير. عنوان المستثنى منه الذي انتقل إلى المشتري بالبيع كليا. فإذا كل من المبيع والمستثنى في الصورة الثانية كان كليا، بمعنى أنه ملحوظ بعنوان كلي يقع عليه البيع. فمعنى بعتك هذه الصبرة إلا صاعا منها، ما معنى بعتك الكل الخارجي الذي هو المجموع المخرج عنه الصاع، فهو كلي. ما هو؟ فهو يعني المبيع، فالمبيع كلي كنفس الصاع المستثنى، فكل منهما مالك، كل منهما من البائع والمشتري مالك لعنوان كلي. العنوان الكلي الذي يملكه البائع ما هو؟ عنوان الكلي الذي يملكه البائع ما هو؟ الصاع. والعنوان الكلي الذي يملكه المشتري ما عدا الصاع. فالموجود مشترك بينهما، لأن نسبة كل جزء منهما إلى كل منهما على نهج سواء، فتخصيص أحدهما بالتالف ترجيح من غير مرجح، وكذا فترجيح أحد المتبايعين به ترجيح من غير مرجح، وكذا التالف نسبته إليهما على السواء، فتعيين أحدهما لضمان التلف ترجيح بلا مرجح، فيحسب ماذا؟ عليهما. هذا وجه ماذا؟ الشركة في الضمان. وين؟ في الصورة الثانية. وهذا بخلاف ما إذا كان المبيع كليا، فإن مال البائع، مال البائع في بعتك صاعا من صبرة ما هو؟ الصبرة ما عدا الصاع. فإن مال البائع ليس ملحوظا بعنوان كلي في قولنا بعتك صاعا من صبرة، إذ لم تقع الصبرة موضوع الحكم في هذا الكلام. إذ لم يقع موضوع الحكم، يعني ما هو الذي لم يقع؟ مال البائع موضوع الحكم أو موضوعا لحكم في هذا الكلام حتى يلحظ بعنوان كلي كنفس الصاع. فإن قلت إن مال البائع بيع، هنا واحد يشكل الآن بعد أن نبيع صاع، هذا الصاع كلي أو جزئي؟ كلي. ماذا يبقى من الصبرة؟ أصواع معينة أو غير معينة؟ فإذا كلي. فإذا أيضا في الصورة الأولى المبيع كلي والمتبقي كلي. فإذا رجعنا إلى مكاننا، يقول فإن قلت إن مال البائع بعد بيع الصاع ليس جزئيا حقيقيا متشخصا في الخارج، فيكون كليا كنفس الصاع. إذن لم تفرق الصورة الثانية عن الصورة الأولى. قلت نعم. قلت إذا جينا، يقول صحيح الآن بعد استثناء الصاع المبيع تبقى أربع أصواع، لا نعرف هل هي الأولى أم المتوسطة أم الأخيرة، لكن ملكية البائع، ملكية البائع وقعت على عنوان الكلي. لا، البائع من أول الأمر كان مالكا لأي شيء، كان مالكا لتمام هذه الصبرة التي أمامه، فملكيته لم تقع على عنوان كلي. جاء من هذه الشيء الشخصي الجزئي الذي يملكه البائع، باع صاعا غير معين، فملكية البائع لم تقع على عنوان كلي. بخلاف ماذا؟ بعتك صبرة إلا صاعا، المستثنى عنوان كلي. واضح الفرق؟ يقول قلت نعم، ولكن ملكية، ولكن شنو هذا؟ أي طاهر ملكية، لكن ما في نقطتين صح، كيف حاصل معهم لا أعرف، يعني بالطباعك منين نحصل على هذه من دون نقط؟ ألف المقصورة، خب ما في همزة، يعني ما أدري بالطباعة كيف نحصل عليها من دون النقطة هذه. لا 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 كلامنا حتى نحل هذه المشكلة. أقول عندك أي نسخة أنت من الكتاب؟ أي نسخة عندك؟ أها لا نحن نتكلم عن هذا يعني الكتاب. نعم ولكن ملكية البائع له لهذا الكلي ليس بعنوان كلي حتى يبقى ما يبقى حتى يبقى ما بقي ذلك العنوان ليكون الباقي بعد تلف البعض صادقا على هذا العنوان وعلى عنوان الصاح حتى يكون هناك اشتراك فيقال على نهج سواء تضمين أحدهما بلا مرجح. نعم سيدنا.
إذا قلنا تلف بعد الأفضل
لا تحرم أحد مثلاً. هنا حصل تشخص.
ما نحوه المشتري. كيف حصل
التشخص؟ بعد الإخفاء. بعد الإخفاء قبضت تمام. لم يقبض حصته لو قبض حصته ثم عندنا بحث. قبض تمام السوبر. واضح المطلب؟ طب ليلزم من تخصيصه بأحدهما الترجيح من غير مرجح فيجيء الاشتراك. فإذا لم يبقى إلا صاع كان الموجود مصداقا لعنوان ملك المشتري فيحكم بكونه مالكا له ولا يزاحمه بقاء عنوان ملك البائع. فتأمل هذا ما خطر عاجلا بالبال. هذا عاجل صرنا يومين ثلاثة نفحات يقول عاجل. وقد أوكلنا تحقيق هذا المقام أوكلناه لا إلى نفسي يقول لا أعرف أوكلنا تحقيق هذا المقام إلى من؟ إلى نظر الناظر البصير الخبير الماهر. أما هذا المقام بالنسبة لي لم يبلغ إليه ذهني القاصر. واضح هذا الكلام؟ يقول هذا ما خطر عاجلا بالبال وقد أوكلنا تحقيق هذا المقام الذي لم يبلغ إليه ذهني القاصر أو كناه إلى من؟ إلى نظر الناظر البصير الخبير الماهر عفى الله عن الزلل في المعاثر. طبعا البحث بحث واسع مفصل. المحشين وتلامذة الشيخ الأنصاري اختلفوا إلى طوائف ثلاث. طائفة رجحت التوجيه الذي ذكره صاحب الجواهر. نحن فرقنا بين رأي صاحب الجواهر رأي مفتاح الكرامة أن فارق صاحب الجواهر حكمي صاحب فارق مفتاح الكرامة ماذا؟ موضوعي كما شرحنا يوم أمس. وقالوا إشكالات المصنف لا ترد عليه وإنما المصنف لم يطرح له المقصود. وطائفة من تلامذته أيدوا رأي صاحب مفتاح كرام وأن إشكالات المصنف لا ترد عليه. وطائفة ثالثة تبنت تفريق آخر غير الذي ذكره المصنف عفى الله عن الزلل في المعاثر. قال في الروضة تبعا للمحكي عن حواشي الشهيد إن أقسام بيع الصبرة 10. كيف الإنسان يبيع الصبرة؟ له صور متعددة لأنها إما أن تكون معلومة المقدار صبرة مؤلفة من 50 صاع. انتهى الوقت الحمد لله رب العالمين.
طيب. بدون إحراج يعني.
لا وين؟
لا كيف؟ اسم هنير الشيخ. استنى عليكم شيخ لا تأكل عليك شارك معه. رحم الله والدي.
عايزك تمام عايزك تمام.